أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فيما إذا اشتبه الدم عند المرأة بين الحيض وغير الحيض، قلنا أنه الوجوه ثلاثة، تارة أو أربعة. تارة تشك المرأة في أن الدم الموجود على ثوبها هل هو دم حيض أو غير دم حيض، أو أنه أصلا دم أو لون آخر. الشك في أصل وجود الدم هذا نرجع إلى إصالة العدم، فيحكم بكونها طاهرة فلا معنى للرجوع لأي قاعدة في المقام. الصورة الثانية، أم إذا شكت المرأة بكون الدم إما حيض أو استحاضة، قلنا بأنها ترجع إلى الصفات حينئذ، فإن كان في أيام العادة ترجع إلى تحكم بأنها حيض، وإن لم تكن في أيام الحاضة أو كانت مختلفة حينئذ ترجع إلى الصفات كما دلت عليه النصوص وتقدم الكلام فيه مفصلا. الصورة الثالثة، ما إذا شكت المرأة بين دم الحيض ودم العذرة، هنا وقع الكلام في هذه الصورة أنه قيل بوجوب الاختبار لنصوص خاصة في المقام، صحيحة خلف وغير صحيحة خلف، حيث دلت هاتان الصحيحتان دلت على وجوب الاختبار بالكيفية المذكورة التي ذكرناها. هذا تقدم الكلام فيه مفصلا. إنما الكلام فيما إذا تمكنت من الاختبار، يجب عليها الاختبار، وهل الاختبار واجب نفسي أم أنه واجب شرطي لأصل صحة للعمل، صحة العمل، أو واجب شرطي لأجل الجزم بالنية، إذا لم تختبر المرأة هذه لا يحصل له الجزم بالنية، فلأجل تحصيل الجزم بالبنية يجب عليها الاختبار، تقدم الكلام فيه مفصلا، وذكرنا أن الاختبار واجب، ولم يستفاد من الأدلة أنه واجب نفسي مستقل، وإنما هو واجب شرطي إما لصحة العمل أو للجزم بالنية. الجزم بالنية هو ليس بواجبا أصلا اعتباره، تقدم الكلام فيه، فيتعين أن يكون شرطا لصحة العمل، هذا هو الذي ذكرنا، فيجب عليها الاختبار، الاختبار بالطريقة المعينة المذكورة في صحيحة خلف، أنه يجب عليها اختبار لتمييز هذا الدم بين كونها قرحة أو دم حيض، هذا ما تقدم البنا. هذا كله إذا تمكنت المرأة من الاختبار. أما إذا لم تتمكن المرأة من الاختبار، إما لفوران الدم، وإما لعدم وجود القطنة في البين، وإما لضيق الوقت، أو لغير ذلك من الأسباب، لم تتمكن المرأة من الاختبار، فما هو الحكم بالنسبة إليها؟ قيل بأنه، وهو الذي ذهب إليه العظم وكثير من الفقهاء، ترجع إلى الاستصحاب، استصحاب حالتها السابقة، فإن كانت حالتها السابقة الحيض فتحكم على نفسها بأنها حيض، وإن كانت حالتها السابقة الطهارة فتحكم على نفسها بأنها طاهرة، فيجب عليها الصلاة والصيام. هذا هو المشهور، وهو ما ذهب إليه السيد الماتن وجمع كثير من الفقهاء. وقيل بأنه ليس الأمر كذلك، ترجع إلى الاحتياط وتعمل بأحكام الحائض وأحكام الطاهرة، فتصلي وتصوم، ولكن لا تدخل في المساجد ولا تمكن زوجها من نفسها. أحكام الطاهرة تصلي وتصوم، أحكام الحيض لا تدخل في المساجد ولا تمكن زوجها من نفسها، هذا هو الذي ذهب إليه جمع، هو الاحتياط. الكلام في هذين القولين، القول بالرجوع إلى الحالة السابقة إلى الاستصحاب، أو القول نرجع إلى الاحتياط ولا نرجع إلى الاستصحاب. استدلوا على أنه هنا نرجع إلى الاستصحاب بوجهين: استصحاب أنه أن هذه المرأة تشك في كون هذا الدم هو دم حيض أو حدث أكبر إصالة العدم جاري بالنسبة إليها، كما في كل مورد شك الإنسان في أن الصادر منه حدث أكبر أو حدث أصغر يرجع إلى إصالة عدم حدوث ذلك الحدث، إصالة عدم كونه دم حيض، إصالة عدم كونه حدث أكبر، حينئذ هذا ترجع فتنفي عن نفسها الحدث فيحكم بأنها طاهرة. الأصل الثاني الذي يعتمد التي تعتمد المرأة عليها استصحاب الطهارة، أن هذه المرأة تشك في أنها هل هذه المرأة أحدثت أو لا استصحاب الطهارة جارية حينئذ، فتارة نتمسك باستصحاب الطهارة لنفي كونها محدثة، وتارة نستصحب باستصحاب أصل إصالة عدم حدوث الحدث من نفسها، حينئذ هذان أصلان صحيحان يمكن الاعتماد عليهما ليس في المقام فقط، في كل مورد يشك الإنسان في كونه محدثا بالحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، فنرجع إلى صالة الطهارة أو استصحاب الطهارة، أو نرجع إلى صالة عدم الحدث صدور الحدث كان الحدث أكبر أو كان الحدث أصغر، هذا هو الذي ذكره. لكن أشكل على هذا الأصل أولا بوجوه: الوجه الأول أن هذا من تبدل الموضوع، المرأة قبل ذلك كانت طاهرة والآن المرأة صاحبة الدم، فهنا موضوعان لا يمكن الاستصحاب حينئذ، تبدل الموضوع يقتضي عدم تحقق شرط الاستصحاب. أجيب عن هذا بأن طرو الدم وعدم طروها إنما هو من حالات الموضوع، الموضوع ثابت هو هذا الشخص المعين، هذه المرأة المعينة، هذا الشخص، هذه المرأة هو موضوع ثابت لها حالة، حالة طلأ عندها الدم وحالة أخرى طلأ عندها عدم الدم، انتهى الدم، حينئذ هاتان حالتان وهذه الحالات لا تغير الموضوع، فالموضوع واحد، فشرط الاستصحاب متحقق وهو كون الموضوع في الحالتين واحد، هو هذا الشخص الموجود الخارجي، فنستصحب هذا الطهارة ولا إشكال فيه. هذا بالنسبة إلى هذا الأصل. ثم أشكل أيضا بأن هذا الأصل أيضا لا مجرى له، نرجع إلى عمومات الأدلة التي تدل على أن كل دم تراه المرأة هو حيض، عمومات الأدلة وإطلاقاتها التي نتمسك بها في إثبات كون هذه المرأة حائضة فيجب عليها الحيض، أحكام الحيض، لكن سيأتي إن شاء الله أنها ليست جازمة بالحيض، إلا أنه تنضم إليها إلى هذا الأصل شيء آخر فيحكم عليها بأنها طاهرة، فتجمع بين حكمين، حكم الحائض وحكم المتطهر. لكن هنا نتمسك بالإطلاقات والعمومات لإثبات كون هذه المرأة وهذا الدم دم حيض. لكن الإشكال على هذا الوجه أيضا أن التمسك بالعمومات والإطلاقات في مثل هذا الموضوع المشكوك هو التمسك بالعموم في الموضوع المشتبه، وقد ثبت في الأصول بطلان ذلك، لا يمكن لنا التمسك بالعموم أو الإطلاق لإثبات موضوع مشتبه ومشكوك فيه، فلا يمكن لنا التمسك بهذا. الوجه الثالث قاعدة الإمكان، كلما أمكن أن يكون الدم حيضا فهو حيض، هذه المرأة رأت الدم اشتبه عليها الاختبار حينئذ فيحكم عليها بأنها حيض، قاعدة الإمكان. لكن سيأتي عند البحث عن هذه القاعدة أن هذه القاعدة إنما تجري فيما إذا كان الشك في كون الدم خارجا من الرحم، والشك في المقام أحد طرف الشك في المقام أن الدم ليس بخارج من الرحم، دم عذرة وليس دم الحيض حينئذ، فنشك في أن هذا الدم خارج من الرحم أصلا. قاعدة الإمكان لا تجري في المقام، قاعدة الإمكان مجراها. إنما إذا علمنا بخروج الدم من الرحم وشككنا في كونه دم حيضا أو دم استحاضة أو دم نفاس، فنحكم بقاعدة الإمكان بكونه حيضا. أما إذا كان أحد طرفي الشك هو كونه خارج من الرحم لا تجري قاعدة الإمكان. هذا بالنسبة إلى هذه. ثم أيضا الوجه الرابع التمسك بإطلاقات أدلة وجوب الصلاة ونحو ذلك، فإنه هنا أيضا هذه الإطلاقات لا يمكن جريانها. استصحاب الوجه الخامس استصحاب الموضوع أي الأصل الموضوعي، إصالة عدم كون هذا الدم دم عذرة، هذا هو الذي نستصحبه فيحكم بأنه هذا، أو استصحاب عدم كون هذا الدم دم حيض فيحكم بأنه دم عذرة. الأصل الموضوعي في المقام لا يجري لتعارض الأصلين في المقام، استصحاب مع عدم كونه دم عذرة حينئذ هذا يجري في الطرف الآخر إصالة عدم كونه حيضا أيضا، فيجريان ويتساقطان بالمعارضة أو لعدم وجود المقتضي لشمول دليل الاستصحاب في مورد المعارضة كما ذهب إليه صاحب الكفاية. أو نقول بأنه هنا لا فائدة بالنسبة إلى استصحاب، إذ إن الأصل أصل مثبت، استصحاب عدم كونه حيضا يثبت بأنه دم عذرة، هذا من الأصل الموضوعي من الأصل المثبت، إصالة عدم كونه دم حيض يثبت على أن هذا الدم دم عذرة، فهذا من الأصل المثبت. إلا أن تقولوا بخفاء الواسطة كما ذهب إليه بعض الأعلام وقال بأن هذا الأصل صحيح أن هناك واسطة، لكن هذه الواسطة مخفية، وخفاء الواسطة يصحح الأصل المثبت كما ذكرناه في بعض الأصول. بعض الأصول الأصل المثبت لا اعتبار به إلا إذا كانت الواسطة خفية جدا، حينئذ يقولون بأن الأصل المثبت صحيح، هناك خفاء الواسطة. لكن مع ذلك أن هذا الأصل غير مجد ولا يمكن جريانه، فإنه لا أثر بالنسبة إلى دم العذرة ليس له أثر شرعي إلا النجاسة، والنجاسة متحققة في كلتا الحالتين، أثبتنا دم حيض أم لم نثبت دم حيض، أثبتناه دم عذرة أم لم نثبت دم عذرة، هذا الدم الخارج من هذه المرأة هو نجس على كل حال، فالنجاسة متيقنة وليس للعذرة حكم خاص وأثر خاص حتى نستصحبه ونثبته. نعم إذا أمكن إثبات أثر شرعي بالنسبة إلى دم العذرة نحكم به، ولكن في المقام ميسر لا يوجد مثل هذا الأثر فلا يجري مثل هذا. فالصحيح هو الرجوع إلى استصحاب الطهارة، استصحاب عدم صدور الحدث عن هذه المرأة فيحكم بأنها طاهرة. إلا أنه من مجموع ما ذكرناه نقول بأن الاحتياط حسن لا إشكال فيها، في هذا الاحتياط تجمع بين أحكام الطاهرة وأحكام الحائض، فتصلي وتصوم ولكن لا تدخل المساجد ولا تمكن من نفسها زوجها، حينئذ هذا هو الصحيح لأجل ما ذكرناه من الإشكالات ورد تلك الإشكالات. فالاحتياط حسن، ولكن تلك الأدلة التي تمسكوا بها لإثبات الاحتياط غير تامة. فالصحيح ما ذكره السيد الماتن هو الرجوع إلى الحالة السابقة واستصحاب تلك الحالة السابقة، وأما الاحتياط فهو حسن، احتياط استحبابي حسن. هذا فيما إذا اشتبه الدم بين العذرة والحيض، وأما إذا اشتبه الدم بين غيرها سيأتي الكلام فيه إن شاء الله.